بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نواصل بإذن الله تبارك وتعالى وبتوفيقه ما كنا توقفنا عنده من شرح صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما زلنا في كتاب الآذان من كتاب الصلاة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنا توقفنا عند باب الكلام في الآذان، قال الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب الكلام في الآذان، أو باب الكلام في الآذان. ومراد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من هذه الترجمة كما هي عادته وطريقته ومنهجه في تراجمه، وتراجم الإمام البخاري عليه رحمة الله يبين فيها اختياراته الفقهية وغيرها، ويبين كذلك فيها مذهبه. ومراده من قوله الكلام في الآذان يعني حكم الكلام الخارج عن ألفاظ الآذان، أو الذي هو ليس من ألفاظ الآذان أثناء الآذان. المؤذن يؤذن، وفي أثناء آذانه يتكلم بكلام خارج عن ألفاظ الآذان الشرعية المعهودة، يتكلم بشيء ما. هل هذا جائز؟ وهل آذانه يصح أم لا؟ هذا مقصود الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى من هذه الترجمة. وبدأها كعادته بذكر أثرين من آثار السلف في هذا الباب. الأثر الأول عن سليمان، عن سليمان بن سرد في آذانه أنه تكلم في آذانه، وسليمان بن سرد له صحبة أي صحابي، وكان اسمه يسار، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام بسليمان، فسماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سليمان. وهذا من هديه ومن سنته أنه يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة طيبة. وفي هذا بيان أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام حسن العناية والاهتمام بالأسماء وبالتسمية، لأن التسمية من باب التيامن، من باب التيامن، والإنسان إذا تيامن تيامن بالخير وبالصلاح وأهله. وفي هذا الباب إذا سمى، والغالب أن الناس يسمون أبناءهم، والتسمية حق من حقوق الأبناء على الآباء، وواجب من واجبات الآباء إزاء أبنائهم أن يختاروا لهم أفضل وأحسن الأسماء، واجب من الواجبات، وهو مسؤولية الآباء. هذا ليعلم الآباء جميعا، ما هيش المدام هي اللي تسمي، المدام تقترح معليش نأخذ باقتراحها نشاورها لا حرج في ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشاور نساءه، ولكن القرار النهائي والحكم الأخير يرجع إلى الأب، لأنه هو المسؤول، لأنه هو المسؤول، إن أحسن فله ويجزى على ذلك الجزاء الحسن، وإن أساء فعليه يسأل عنه يوم القيامة بين يدي ربه جل وعلا. الذين يختارون لأبنائهم أسماء الكفرة وأسماء المغنين والمغنيات وأسماء ربما حتى الحيوانات، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فكان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام اختيار أحسن الأسماء. وفي هذا كذلك، وفي هذا كذلك فائدة متعلقة بالعلماء والقدوة في الأمة، أنهم يسيروا في أمة رسول الله بهديه وبسنته. ولهذا كان من أهل الصلاح ومن أهل العلم من يغير لطلبته وجلسائه أسماءهم القبيحة إلى الأسماء الحسنة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فسليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يؤذن في العسكر، كما جاء في هذه الرواية التي أوردها الإمام البخاري تعليقا أي من غير إسناد، وهي مسندة أخرجها أو أخرجه أي هذا الأثر أخرجها أي هذه الرواية وأخرجه أي هذا الأثر أبو نعيم في كتاب الصلاة عليه رحمة الله تبارك وتعالى بإسناده أن سليمان بن سرد كان يتكلم في الآذان أو تكلم في آذانه، كان يؤذن في العسكر بمعنى في جيش من الجيوش التي كان هو من جنودها أو من قادتها، فأذن، وفي أثناء آذانه تكلم مع خادمه لحاجة له، يعني سأله حاجة، كان يؤذن، رأى شيء قال للخادم نتاعه مثلا انزع هذه أو ائتني بهذه أو افعل كذا، وأتم آذانه. وهذا الأثر كذلك أخرجه بإسناده الإمام البخاري عليه رحمة الله بالإسناد الصحيح في كتابه التاريخ، ومطابقة هذا الأثر مع الترجمة أو مع الباب واضحة، يعني مناسبة إيراد البخاري عليه رحمة الله لهذا الأثر أن من السلف بل من الصحابة من كان يرى جواز هذا الأمر، ويصححه. وفي هذا إشارة من البخاري عليه رحمة الله أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، على ثلاثة أقوال. قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى: أول هذه الأقوال جوازه مطلقا، يعني جواز أن يتكلم المؤذن أثناء آذانه للحاجة، سواء كان هذا في الآذان أو في الإقامة. وقولهم مطلقا المقصود به الآذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى آذانا، ولأن من أهل العلم من فرق بين الآذان والإقامة في هذا الحكم. فالقول الأول الجواز مطلقا، نسبه ابن المنذر عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى عروة وعطاء والحسن وقتادة، وهو رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هؤلاء جميعهم قالوا لا بأس به، يعني لا بأس أن يتكلم للحاجة أثناء آذانه. القول الثاني القول بالكراهة فيهما، أي بمعنى يكره في الآذان أو في الإقامة، يكره أن يتكلم المؤذن للحاجة. إذا قلنا للحاجة، لغير الحاجة من باب أولى في الآذان والإقامة. وهذا القول منسوب للإمام ابن سيرين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والإمام الشعبي والنخعي، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري والشافعي كذلك، ورواية عن الإمام أحمد. يعني هذا قول الجمهور إذا أردنا بذلك غالب الأئمة الأربعة، إذ هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وقول ثالث التفريق بينهما، أي التفريق بين الآذان والإقامة. قالوا يكره في الإقامة دون الآذان، وهذا مذهب الإمام أحمد، يعني مشهور مذهب الإمام أحمد، وأصحاب هذا القول استدلوا بفعل هذا الصحابي سليمان بن صرد أو ابن صورد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال الأوزاعي: يرد السلام في الآذان ولم يرده في الإقامة. يعني كان الأوزاعي عليه رحمة الله يرد السلام في الآذان ولا يرده في الإقامة للتفريق بينهما. وقال الإمام الزهري: إذا تكلم في إقامته يعيد، يعني يعيد الإقامة. والإمام الزهري من أصحاب المذهب الثالث، وهو في الحقيقة المذهب الثالث قد يساوي المذهب الأول، أو القول الثالث يساوي القول الأول، لأن تفريقهم بين الآذان والإقامة من باب أن الإقامة الأصل فيها، قالوا الأصل فيها الحذر، بمعنى أن المؤذن أو المقيم يأتي بها مسرعا لا يتوقف بين جمل الإقامة، الأصل فيها الحذر. ولهذا عند المالكية يعني لا تسكن أواخر الجمل، لا تسكن، ليس هذا يعني مذهبا جديدا لغويا، لأن العرب لا تقف إلا على ساكن، يعني ما هوش معنى تسكن سواء عند الوقف أو عند الوصل، وهذا من جهل بعض متعصبة المذاهب، حتى أنه إذا في حال الوصل يسكن، في حال الوصل يسكن، وهذا خطأ. يعني مقصودهم أن الإقامة الأصل فيها الحذر، يعني المقيم يسرع فيها، يسرع فيها، بخلاف الآذان، لأن الآذان السنة محاكاة المؤذن، بمعنى يقول من يسمعه مثل ما يقول كما مر معنا، وكما هي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا انتهى من آذانه له دعاء وما إلى ذلك. والمقصود بالآذان إعلام البعيد، بخلاف الإقامة المقصود بها إعلام من في المسجد، الإعلام من في المسجد، يعني كأن المقيم يقول الإمام قد خرج، الإمام قد خرج. ولهذا كان الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقومون بمجرد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، بمجرد خروج النبي صلى الله عليه وسلم يقومون لصلاتهم، ويقوم الذي يقيم الصلاة فيقيم الصلاة. ولهذا يشكل على بعض الناس متى يقوم للصلاة، هل إذا قام، هل إذا بدأ المؤذن في الإقامة شرع فيها، أو عند قوله قد قامت الصلاة، أو ما إلى ذلك، أو عند رؤية الإمام وخروجه أو ما إلى ذلك. مذاهب في هذه المسألة، والصحيح فيها أنه إذا خرج الإمام، إذا خرج الإمام نقوم للصلاة. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قلت أنه كأن القول الثالث مساوي للقول الأول. وبعد ذكر هذه الأقوال قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كأنه ترجيح بين هذه الأقوال، قال: وحاصل الأمر أن الكلام في الآذان شبيه بكلام الخاطب في خطبته، شبيه بكلام الخاطب في خطبته. والمشهور عن الإمام أحمد أنه لا يكره الكلام للخاطب، وإنما الكراهة للسامع، وذهب كثير من العلماء إلى التسوية بينهما، والتسوية لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه يتكلم، يقول لمن كان يمر بين الصفوف يأمره بالجلوس. وهذا من الكلام, يعني شبه الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى كلام الآذان بكلام الخطيب إذا كان في خطبته, كما أن الخطيب له أن يتكلم بالكلام الخارج عن خطبته للحاجة, كأن يقول للقائم اجلس, أو أن يقوم للمار توقف, أو أن يقول لمن أسقط مصحفا احمله, أو ما إلى ذلك, أو أن يقول للجالس داخل للمسجد والجالس من غير أن يصلي قم فصلي. هذه كلها من الكلام الذي يجوز للخطيب أن يقوله أثناء خطبته. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام ونهى عن الحركة, من مس الحصى فقد لغى, ومن لغى فلا جمعة له, حتى لا ينشغل السامع عن الخطبة بخلاف الخطيب أو بخلاف الإمام. فهذا إذن محصل مذاهب العلماء في هذه المسألة. ثم ذكر البخاري عليه رحمة الله وأورد أثرا آخر معلقا كذلك, أي من غير إسناد, وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح, وهو أثر الحسن البصري. قال البخاري: وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن, لا بأس أن يضحك وهو يؤذن. أشكل هذا على بعض شراح الصحيح, وقالوا أنه لا مناسبة بين الضحك والكلام, لا مناسبة بين الضحك والكلام. ولكن هذا من دقة وتمام فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله واستشهاده بهذا الأثر عن هذا التابعي الجليل والإمام المبجل الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لا بأس, هذا قول أو فتوى للحسن البصري, لا بأس أن يضحك وهو يؤذن. كيف؟ أو يقيم. لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم, وهو يؤذن أو يقيم, وهذا للجمع بين الأمرين. والمناسبة أن الضحك كالكلام, أنه خارج عن ألفاظ الآذان, هذا من جهة. ومن جهة أخرى للتفريق بينه وبين الصلاة, للتفريق بينه وبين الصلاة, أن الضحك في الصلاة يبطلها على قول من أقوال الأئمة, أن الضحك في الصلاة يبطلها بخلاف الآذان أو الإقامة على قول الحسن البصري. وإن كان يعني السلف كانوا يعني حتى نعلم أن مناسبة الضحك غير واردة, ولكن هذه أمور قد تقع للناس من غير قصد لها أو إرادة, هذه أمور تأتي الإنسان من غير أن يقصد ذلك. علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءه تذكر شيئا فضحك أثناء خطبته, وبين لمن يسمعه سبب هذا, أنه تذكر شيئا فضحك لأجله. فهذا قد يعتري الإنسان, فإذا وقع مثل هذا لمثل المؤذن أو المقيم, فهل يعيد هذا الآذان لأنه لا يعتبر صحيحا, أو الإقامة, أو لا يعيد؟ هذا هو المقصود. وقلت أنه من جهة أخرى أن الآذان وما فيه من هذه الألفاظ العظيمة الآذان الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة التامة. هذا الآذان كان من السلف، كان من السلف إذا سمعه بكى البكاء الشديد تعظيما لهذه الألفاظ، تعظيما لهذا الآذان ولما فيه من هذه الألفاظ العظيمة. ويروى هذا، ويروى هذا حتى عن الحسن البصري الذي روي عنه هذا الحكم لهذه المسألة، فقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب الرقة والبكاء عن يحيى البكاء عن الحسن، عن الحسن البصري قال: إذا أذن، أي الحسن يقول: إذا أذن المؤذن لم يبقى دابة بر ولا بحر إلا أصغت واستمعت، إلا أصغت واستمعت للآذان. قال: ثم بكى الحسن بكاء شديدا، ثم بكى الحسن بكاء شديدا. يعني هذه الألفاظ التي تصغي لها دواب الأرض جميعا برها وبحرها تعظيما لها، الناس قد يغفلون عنها ويسمعون الآذان وهم لا ينتبهون. ولهذا كانت السنة العظيمة والهدي الكريم أننا نتبع المؤذن في آذانه، وفائدة محاكاة الآذان أنك تصغى وتنصت لألفاظ الآذان، تعظم الله تبارك وتعالى كما يعظمه هذا الداعية ألا وهو المؤذن. وقال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: وحكي مثل ذلك عن غيره من الصالحين، عن غيره من الصالحين، يعني هذا في تعظيمهم وبكائهم عند الآذان. وقال عن الفضيل بن عياض أنه كان في المسجد فأذن المؤذن فبكى حتى بل الحصى، ثم قال: أشبهه بالنداء، ثم بكى، يعني بالنداء العظيم، نداء يوم القيامة، نداء رب العالمين للخلائق أجمعين. يعني هذا الآذان يشبه ذلك النداء، والآذان نداء، والآذان نداء، وجاءت تسميته في بعض الأحاديث بمثل هذا. فمحل الشاهد من هذا الأثر هو الشبه الذي بين الضحك والكلام الخارج عن الآذان، فأورده البخاري لأجل ذلك، يعني من باب تقوية المذهب الأول، من باب تقوية المذهب الأول. ثم حديث الباب، قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا مسدد بن مصرهد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عليه رحمة الله وعبد الحميد، يعني عن أيوب وعن عبد الحميد، عبد الحميد بن دينار صاحب الزيادي وعاصم الأحول، وعاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول، عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ردغ. جاء في هذه الرواية في يوم ردغ، وفي رواية في يوم رزغ بالزاي، وكلاهما لغة بمعنى واحد، كلاهما لغة بمعنى واحد، الردغ أو الرزغ بمعنى الوحل. قال: فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة، فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال. فنظر القوم بعضهم إلى بعض، يعني لما بلغ المؤذن أن يقول حي على الصلاة، أمره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يقول بدلها، أن يقول بدلها الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. ووردت بألفاظ أخرى الصلاة في رحالكم، ووردت بلفظ الصلاة في بيوتكم، هذه كلها من الألفاظ التي تقال في الآذان، في الآذان أو بعد الآذان كما سنبين، في الآذان أو بعد الآذان في اليوم المطير أو في الحال الذي يكون فيه الوحل الشديد والمشقة على الناس لأجل ذلك. قال: فلما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للمؤذن قل بدلها الصلاة في الرحال، نظر القوم بعضهم إلى بعض، يعني استغرابا من هذا الأمر. وش به؟ كيف انتم كي تستغربوا من حاجة تبقى كل واحد فيكم يخزر في صاحبه؟ وش به هذا؟ خرج على الموضوع. لو كان نقول لكم دركش أمر هكذا مثلا شنو داعش خاطينا، صلى الله العافية، الله يبعدهم علينا ويبعدهم على المسلمين. ينظر بعضكم إلى بعض، أنا ما قلناش صح وانظرتوا بعضكم بعض. فكذلك القوم، يعني أمر غريب استغربوه. فلما رأى هذا منهم ابن عباس فقيه الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: فعل هذا من هو خير منه. فعل هذا، يعني هذا الأمر أنه قال للمؤذن قل الصلاة في الرحال، فعله من هو خير من هذا القائل، يعني يقصد نفسه، فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر المؤذن أن يقول صلوا في الرحال، أو صلوا في رحالكم، أو صلوا في بيوتكم، على اختلاف الروايات كما سيأتي. وإنها عزمة، وإنها عزمة، عزمة بمعنى فريضة. والمقصود بها، وتعدد الروايات وتعدد ألفاظ الحديث له فائدته في بيان معنى الحديث، في بيان معنى الحديث. جاء في الرواية الأخرى الجمعة عزمة، في رواية لأبي داود الجمعة عزمة، بمعنى أن هذا آذان صلاة الجمعة، هذا آذان صلاة الجمعة. ولهذا الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في هذا الموضع، وفي موضع آخر من كتاب الصلاة، وفي موضع آخر من كتاب الجمعة، وفي موضع آخر من كتاب الجمعة كذلك. وجاء في رواية كذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الوحل والضحض، كرهت أن أخرجكم. وهذا يعني من سماحة التشريع، ومن اليسر الذي جعله الله تبارك وتعالى في شريعته التي وصفها بأنها شريعة سمحاء سهلة ميسرة. حتى لا يشق على الناس ويخرجوا في الوحل وفي الأمطار، قال صلوا في رحالكم. لما؟ لأنهم سمعوا المنادي حي على الصلاة، حي على الصلاة. في رواية لم يسمعوه، لأنه في هذه الرواية قال صلوا في رحالكم بدل حي على الصلاة، بدل حي على الصلاة. وفي رواية صرح له قال لا تقل حي على الصلاة، يعني قل بدلها صلوا في رحالكم. هذا الحديث محل الشاهد منه، ومحل الشاهد منه واضح، هو في قول المؤذن صلوا في الرحال، صلوا في الرحال. وإن كان هذا لم يسلم به بعضهم، أي بعض أهل العلم، وقالوا أن هذا داخل في ألفاظ الأذان، هذا داخل في ألفاظ الأذان، لأن هذا أذان مخصوص، أذان مخصوص في وقت المطر ووقت الأوحال ومثل هذه المشقة. سن لنا نبينا عليه الصلاة والسلام هذه السنة، فقالوا يعني هذا الكلام كلام مأثور، هذا كلام مأثور، يعني مثله مثل ألفاظ الآذان، كما أن ألفاظ الآذان علمها نبينا عليه الصلاة والسلام أمته، فكذلك هذا اللفظ. وهو قول وجيه من جهة، وهو قول وجيه، لأنه هذا صحيح أنه من الألفاظ التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنه، إلا أنه يبقى ليس من ألفاظ الآذان، ليس من ألفاظ الآذان، لأن الأصل في ألفاظ الآذان أنها ذكر لله تبارك وتعالى، وهذا ليس فيه هذا، إنما فيه الأمر بالصلاة في البيوت. وهذا كلام للحاجة لحاجة التخفيف ورفع الحرج عن الناس، يشرع للمؤذن أن يقول هذا الكلام في آذانه، يعني بمعنى ما دام أنه يشرع للمؤذن أن يقول مثل هذا الكلام الخارج عن الآذان، إذن يجوز ويصح الكلام في الآذان. هذا مقصود الإمام البخاري، وهذا استدلال البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بهذا الحديث، حديث عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا نقول أن من فوائد هذا الحديث، أولا كما قال التيمي عليه رحمة الله، فيه دليل لمن رخص بالكلام في الآذان، فيه دليل، ولهذا استدل به غير واحد من الأئمة، استدل به غير واحد من الأئمة ممن رأى جواز ذلك. فيه كذلك دليل على فرضية الجمعة، دليل على فرضية صلاة الجمعة، لأنه قال، أي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الجمعة عزمة. قد يقول قائل هذا قوله، ونحن عندنا القاعدة أن مثل هذا القول إذا صدر من الصحابي هذا يحمل على أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي لا يقول هذا فرض أو هذه عزمة أو هذا واجب من رأيه، إنما يقوله بناء على أنه أخذه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني دليل على فرضية الجمعة، خلافا لمن قال بسنيتها كبعض علماء المالكية، يرون أنه هذه من تناقضات الناس في هذا الباب، يرون فرضية الظهر ولا يرون فرضية الجمعة، يقولون لأن الظهر هي الأصل والجمعة تنوب عنها، وما ندري من أين أتوا بمثل هذه الأمور. الجمعة صلاة فرضها الله تبارك وتعالى كما على المسلمين، كما فرض الظهر والعصر وسائر الصلوات هذه ليست معدودة من الصلوات الخمس، لأنها صلاة واحدة في الجمعة، إلا أنها من الصلوات المفروضة، بل هي من آكد الصلوات المفروضة، كما يدل عليه قول نبينا عليه الصلاة والسلام في من تعمد ترك الجمعة ثلاث أسابيع متتالية. هذا فيه وعيد شديد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فاستفدنا هذا من قوله فإنها عزمة. من فوائد هذا الحديث كذلك فيه التيسير والتخفيف على الناس في أمر الجماعة في اليوم المطر، في اليوم الذي تكون فيه أمطار رخص لنا ألا نحضر صلاة الجماعة، وإن كانت صلاة الجماعة واجبة على القول الذي نعتقد أنه الراجح على أنها واجبة، ولكن الذي أوجب علينا هذه الصلاة هو الذي رخص لنا ألا نأتيها في مثل هذه الأوقات. والقاعدة في هذا الباب التي دل عليها حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. بعض الناس يعني يعتقدون أن هذا من الصلابة في الدين ومن القوة في الإيمان، أعوهنا والو صلاة الجماعة أي ينزل المطر ينزل الحجر ينزل أنا أروح نصلي يعني هذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. والإشكال الذي يفعل هذا اعتقادا هذا أسوأ ممن يفعله جهلا، لأن الذي يفعله جهلا هذا مسكين جهل العزيمة والرخصة للزوج، أما الذي يفعله اعتقادا هذا كأنه يقبل العزيمة ويرد الرخصة، العزيمة يأخذ بها والرخصة لا يأخذ بها. رجل مريض لا يستطيع الوضوء، وإذا توضأ أهلك نفسه، أهوهنا توضأ أنا التيمم ما يدخلش في راسه، يعني القضية متعلقة فيما يدخله هو في راسه ولا ما يدخلش. الذي شرع الوضوء هو الذي شرع التيمم. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك الصحب الكرام الذين استفتوا فأفتوا؟ قالوا لا نرى لك إلا أن تغتسل، فاغتسل الرجل فمات. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ غضب لأجل ذلك غضبا شديدا هؤلاء أصحابه، وقال قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حينما جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. لو سألوا كان يكفيه أن يتيمم شج في رأسه. قال لهم يا جماعة ماذا أفعل؟ أغتسل أتيمم؟ لا نرى إلا أن تغتسل، فمات رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الشاهد أن هذا ليس من الصلابة في الدين كما يظن هؤلاء أو قوة الإيمان. الصلابة في الدين أن تكون متبعا لهدي سيد الأولين والآخرين، هذه الصلابة في الدين. أن تتعلم سنة نبيك أولا، وما أجلسكم إلا هذا، ما جلستم إلا لتسمعوا حديثه وتتعلموا سنته، فأبشروا بالخير العظيم. تتعلم هذه السنة وتسير على وفقها، تسير على هدي نبيك عليه الصلاة والسلام، أن تكون متبعا. وبهذا أمرنا، اتبعوا، هكذا كان السلف يقولون. ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما كان يقول للتابعين ومن بقي من أصحاب النبي الكريم: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم. كما نقولوا احنا في الدرجة نتاعنا، الواحد ما يلعبهاش، يمشي على وفق الهدي. لن تكون أهدى من هؤلاء، لن تكون خير من الخيرين، ولن تكون سلفيا أكثر من السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين أبدا. لابد أن تكون متبعا، أن تحقق الاتباع في شأنك كله، في شأنك كله، في وضوئك، في صلاتك، في مشيك، في طلبك للعلم، في معاملتك لأهلك وولدك، جيرانك، في جهادك، في أمرك، في نهيك، في كل شيء، أن تكون متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، خلاص كفوكم الأولون بالفهم لنصوص الوحيين، ونصوص الوحيين ختمها رب العالمين لما أنزل على نبيه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمت الرسالة، خلاص تمت الرسالة وختم عليها، وما عليك إلا أن تتبع يا عبد الله، ما عليك إلا أن تتبع لتفوز بمرضات ربك. نسأله جل وعلا أن يرضى عنا وعنكم جميعا. من فوائد هذا الحديث كذلك فيه دليل على مشروعية قول صلوا في رحالكم. مع عمي سعيد في يوم مطر إذا قلنا له في حي على الصلاة قول صلوا في بيوتكم، ما يقولناش واش هذا الدين الجديد وهذا البدعة، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يقول للناس صلوا في بيوتكم. هذا القول، هذا اللي قلت سنبين بعد حين، أن يقال أثناء الأذان أو بعد انقضاء الأذان. وقد صحت الأحاديث في الأمرين، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقولها بعد انتهائه من الآذان، ثم يقول صلوا في رحالكم. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يقولها أثناء الآذان. ولهذا كان أفضل الأقوال في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا هو الأصل في مثل هذه الحالات، وهذا الاختلاف الذي يسمى اختلاف التنوع، بمعنى صح هذا عن رسول الله وصح هذا عن رسول الله. وما عندنا ما يرجح هذا على هذا. وفي مثل هذه الحالات الجمع أولى من الطرح، الجمع بين النصين أولى من أن نعمل واحدا ونطرح الآخر. والجمع بينهما كما قال الشافعي عليه رحمة الله أن نأتي بها مرة أثناء الآذان ومرة أخرى بعد الآذان ومرة أخرى بعد الآذان، كصيغ الآذان أو صيغ التشهد أو صيغ الإقامة، هذه التي وردت كلها بأحاديث صحيحة. التثنية، تثنية التكبير في الآذان والتربيع، كلاهما ثابت بالنص الصحيح، يقولها مرتين أو يقولها أربع مرات. من الفقهاء من أخذ بحديث التثنية ومذهبه أن التكبير مرتين كما هو عند المالكية، ومنهم من قال بحديث التربيع ومذهبه أن يكبر أربع مرات في الآذان كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم. وأفضل من هذين، أفضل من هذين من يأتي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، يأتي بهذا مرة ويأتي بهذا مرة، يأتي بهذا مرة ويأتي بهذا. إذا التزم واحدة منها فلا حرج عليه. مثلا ولي الأمر عندنا يقول أنا مالكي، ويقول في الآذان جيبوا لي غير تاع التثنية. يعني هنا نرجح بناء على ما أمر به ولي الأمر، لأن ولي الأمر ما أمر بمخالفة، ما خرج على الشرع، صح ولا لا؟ ما تقدرش تقوله صح ولا لا؟ صح. إيه، إذا نلتزم هذا طاعة لولي الأمر. فهمت سي نور الدين؟ هذا هو، والله تبارك وتعالى أعلم. ونزيد فائدة أخرى، نزيد فائدة أخرى متعلقة بأدب من الآداب، علمنا إياه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الواجب على أهل العلم والفضل أن يزيلوا الإلباس على الناس إذا ظهر منهم ذلك، يعني ظهر أو لم يظهر، يزيل الإلباس والالتباس على الناس. أولا الإنسان ما يأتيش بالألفاظ المجملة أو الألفاظ المحتملة لمعاني قد تحمل، وخاصة في الأيام اللي الناس يعني بالمناقيش وبال تراقب لكل ساقطة في حينا لاقطة، الإنسان ما يفتحش المجال، يخلي يضيق المجال على هؤلاء، على هذا الصيادين، يضيق عليهم المجال، ما يجيبش الألفاظ المجملة. احنا كثير من الأحيان توقع نزاعات بين الإخوة ومشاكل وكذا وكذا، لأنه هذا الأخ الفلاني يذكر كلام مجمل هكذا، وبعض إخوانه عوض أنهم يحملوه المحمل الحسن يعني أساء هذا وأولئك، عوض أن يحملوه المحمل الحسن يحملوه المحمل السيء، لأنه فيه ما يدل على المحمل السيء، وتوقع المشاكل. وهذا كم بعد يقول أنا ما قصدتش، وليش أنت تقول الكلام اللي بعد ذلك تقول قصدت ولا ما قصدتش؟ أتكلم الكلام الواضح الفصيح البين الذي لا خفاء فيه ولا غموض، واضح الأمور جلية. واحد قاعد، قلت لكم مرة، واحد قاعد يكلمهم على فضائل العلماء وعليكم بالعلماء والرجوع العلماء، هو من الجهة الأخرى على كل حال في نهاية الدرس واحد من النبهة من أمثال أبنائنا وإخواننا سؤال، يعني هو السؤال المتبادر في مثل هذا المقال، من العلماء تنصحنا بهم؟ احتار الرجل، فكر وقدر وقال كي من جاوب بمثلكش، قال لهم الأسبوع الجاي إن شاء الله. هذاك الأسبوع ما زاد الآن أظن ما جاش. صلى الله عز وجل العفو والعافية. هذه إذن آخر فائدة من فوائد هذا الحديث. ثم بعد هذا الباب قال الإمام البخاري: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. هذا باب جديد نبدأ معه في المجلس القادم بحول الله جل وعلا، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.